لما كنا نرفع شعار محمد كنا نفتح الارض وتكلل سيوفنا بالفتوح، لكن لما اجتنا الشعارات الزائفة عدنا كتل من المنهزمين تغطي هزيمتها بالضجيج. نعم، ليس الا هذا الواقع في الارض المقدسة. الارض المقدسة التي وعدنا الله عز وجل ان يرثها الصالحون لا يمكن ان تعود الا بالاسباب التي رسمها الله. الله تبارك وتعالى رسم الاسباب الطبيعية، رسم الاسباب الطبيعية، وهي الاسباب الطبيعية ان يقاتل الانسان عن ارضه. واتخطر انا حتى الملحدين ترى كانوا عندهم تقريبا تكاد تكون هالروح، يعني انت لما ترجع الى بعض الناس كانوا يشيلوهم يقولوا له تعال انت منافق ما تؤمن بما جاء به محمد، انت شكو عندك طالع طالع تقاتل؟ قال انا اطلع قاتل عن ارضي مخافة ان يطاعها المشركون. نعم، مخافة ان يطاعها هؤلاء. قالوا مش بغض النظر عن ايمان، هذه ارضي، هي تربتي التي اعيش عليها ادافع عنها. فاذا على الرأي الثاني ان المقصود بالارض هي القبلة الاولى، هي الارض المقدسة. الله عز وجل وعد المؤمنين بان يرثوها ولكن بالاسباب الطبيعية، يرثونها بالقتال، لان الله عز وجل يريد من المؤمن، يريد من المؤمن ان يكون على ابعاد متنوعة، يريد من المؤمن ان يكون بالمحراب اذا لزم الامر، وبالساحة اذا لزم الامر، وبمعترك الحياة اذا لزم الامر. وفعلا لما ترجع لصحابة، الصحابة الرواد الاوائل الذي صنعوا تاريخنا كانوا هكذا. انت لما ترجع للصحابة كانوا هكذا، تلقى الصحابي بساحة الحرب هو البطل، وتلقى بساحة الجهاد والعمل هو ذاك اللي معلق سيفه والمسحات بيده يتركل عليها ويفترع الارض افتراعا يدفن عرقه بين ثنايا التراب، وتلقى بالمحراب الى جن الليل هو ذلك الراهب. هكذا كانوا. نعم، هكذا كانوا الواقع، كانوا هكذا. حتى ائمتنا، ارجع الى ائمتنا تجد تاريخ ائمتنا هذا، تلقاه بالليل حلس المحراب، يصبح الصباح بيده محراب او بيده مطرقة يعمل، تصير الدعوة للجهاد نعم يخرج، لكن يحال بينه وبينها. والا الائمة كانوا على استعداد للاشهام وللقتال في سبيل الله. هذا البعد، هذا البعد اللي يريد الاسلام، اللي يجب ان يكون المسلم متجذر به، يعني يملأ هالبعد من كل جوانبه، يملأ المحراب ويملأ الساحة الاجتماعية والساحة القتالية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، الرأي الثالث تنبه له شوية. هذا الرأي الواقع رأي هو مهم، لكن انا شفت بعض المفسرين يحمل حملات مشعورة على من يقول به. الرأي شنو هو؟ الرأي ان الارض يرثها عباد الصالحون لوراثتها. هاي قلت لك معنى عبادي، انا قلت لك في صدر البحث ان القرآن يستعمل لفظة عبادي بمعنيين، بمعنى العبد المخلوق لله الملتزم باوامر الله، هذا اصطلاح، واصطلاح الثاني لا، المخلوق لله. زين، هذا هنا المعنى الثاني، يعني يريد يقول هاي الارض يرثها عبادي اللي عندهم علم، يعرفون شلون يرثوها، عبادي الصالحون لوراثتها، يعني الذين خلقتهم وعندهم علم لوراثة الارض. شلون يعني؟ خل اوضح لك. هذا اولا قلت لك هذا المفسر صاحب بدع التفاسير يحمل حملة على صاحب هذا الرأي، يقول هذا صاحب هذا الرأي زنديق، هذا يدعو الى الاستعمار، يريد يجيب لنا الاستعمار، هذا انسان انا ابرأ منه الى الله وابرأ من قوله. لا، موش ليش الحساسية؟ الرجل ايش قايل هو؟ الرجل يقول ان الارض لا يرثها الا الصالح لوراثتها. شلون يعني الصالح لوراثتها؟ يعني انت الان لما تخنجي للعلماء نلقى مثلا اكو بعض عباد الله اجى للارض درس مكونات البيئة. مكونات البيئة صنفين، صنف اللي نعبر عنه المكونات الطبيعية، المكونات الطبيعية افرض التربة، الحرارة، الطاقة الشمسية، زين تضاريس التربة، المياه الجوفية، اتنبأ كل المكونات الطبيعية اللي موجودة اللي يعبرون عنها physical factor، زين يعني المكونات ذات العلاقة بالبيئة الطبيعية كاملة ابتداء من ضوء الشمس وانتهاء بدراسة التربة، زين. وقسم المكونات الحيوانية اللي هي عبارة عن بيوتيك فاكتور، هذه ايضا تدرس دراسة كاملة ودراسة وافية. هاي الدراسة لما يدرسها يعرف هاي التربة شلون تنزرع، يعرف هاي التربة شلون تستثمر، زين. مثلا نلاحظ بازل فالنتين احد العلماء، علماء القرن الخامس عشر، اللي ابتدأ باختراع العصا التي تنص على الماء، يجي يدور ماء، هاي التربة بها ماء طبقات الارض، ولا عنده عصا علمية يستدل من عندها على وجود الماء، وتطورت الاكتشافات، يعرفون الماء الجوفي وين بيا مكان يغوصون عليه يطلعوه، زين. مثلا العلماء اللي درسوا مكونات نمو النبات، الفيتامينات، الهرمونات، الاوكسينات مثلا، طبعا ذولا اذا ارادوا يجون الى قطعة ارض راح يحيوها يرثوها. يعني مرة انا املك الارض ملك قشري، مكتوب عندي وثيقة ان الارض ملكي، لكن ما اعرف اسوي شيء على باب الله، ها. ومرة لا ولا واحد يملك هاي الارض يعرف ايش اكو بجوفها، يعرف شلون يستثمرها زراعيا، يعرف شلون يستثمرها صناعيا، المعادن اللي في جوفها شلون يطلعها، نعم. بطبيعة الحال هذا هو اللي يملك الارض في الواقع، مو انا اللي املك الارض، ايش املك من الارض هذا الان اذا وخر عني ارجع انا اراد ادور باب اضل اكل باب، نعم. مو الشكل. اذا انا المفروض بي ان ابذل عرق وجهد واطلب علم حتى اعرف شلون ارث الارض. هاي الارض ما يصير انا اعطيها دائما بيد الاجانب يعملون بها. اذا انا صدق مسلم احمل تعاليم القرآن، اذا انا مسلم صدق احمل مناهج محمد في الاستثمار، مناهج محمد تقول لي اطلب العلم من المهدي الى اللحد، مناهج محمد تقول لي العلم الحكمة ضالة المؤمن، روح اتطور، طور ابنك، خلي يمتلك هالارض، نعم، خلي يجيد استثمار هذه الارض، اعرف شلون تزرعها، اعرف شلون تطلع من عندها المعادن للصناعة، اعرف شلون تستفيد من باطنها ومن ظاهرها. طيب شكو بهذا الرأي، ها؟ ليش انا احمل على صاحبه؟ يعني مرة يجي واحد يفسر لي القرآن يدغدغ عواطفي اقبل من عنده، اما اذا اجى مفسر واقعي وحط اصبعه على الدنبلة وقال لي ترى الدنبلة ما لسكنها داويها، على كون يصبح بنظري ملعون؟ لا 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 ابدا. اكد لك احنا مو مسلمين صالحين لورثة الارض، احنا مو وارثين الارض بالفعل، الارض الان بالفعل يرثها غيرنا، يكد ويطينا، اي نعم، هذا الواقع. احنا اذا نريد صدق لازم نكون اللباس اللي لبسه من ايدينا، الطعام اللي ناكله من صنع ايدينا. اذكر لك حادثة، يوم من الايام الرشيد قاعد في مجلسه فانتقد الحيرة، الحيرة كانوا يجون يصطافون بها العباسيين، هذا المثلث الحضاري نسميه النجف والكوفة والحيرة، هكذا منطقة حضارية ومنطقة بها ألوان من الناس وألوان من الفكر، وكانت منطقة تعتبر من المناطق الباردة، تسميها العرب خد العذراء لنقاوتها. فكان يجي يصطاف هنا، فديوم ذم الحيرة، أكو واحد من أهل الحيرة قاعد ما حكى ما تكلم شيء، خلى الرشيد إلى أن إجى إلى الحيرة استضافه، يعني جابه قال له تيجي عندي اليوم، الخليفة اليوم غدا عندي، قال له زين. أدخله إلى داره، بسط له البسط، قدم له الأطعمة، أوقف الجواري على رأسه، قدم له بعض الأدباء بعض الشعراء، جاب له نوع من النشيج فرش إلى أن خلص. قال له أصلح الله الخليفة. أحب أقول لك شيء. قال له بلى. قال له الطعام اللي أكلته من إنتاجنا، اللحم من إنتاج بساتيننا، إحنا مربين حيوانات، الحنطة من إنتاجنا، الفواكه اللي أكلتها من إنتاجنا، الغلمان اللي وقفوا على رأسك من أبنائنا، الفراش اللي جلست عليه من نشيجنا، من إنتاجنا، نعم من أصوافنا وأوبارنا ونشيجنا، ما قدمت لك شيء أو افترشت لك شيء إلا هو من إنتاجنا. أطرق الرشيد برأسه إلى الأرض، ذكر، قال له حتى مرة أخرى لدذمنا، لأن إحنا نلبس ما ننسج ونأكل ما نزرع ونتسلح بما نصنع، سلاحي مني وطعامي مني ولباسي مني. إيش تنتظر؟ نعم، هو هذا اللي يريد الإسلام. نبه لي، هذا اللي يريد الإسلام الواقع. يريد أن الذي يرث الأرض هو الصالح لوراثة الأرض، الفرد المسلم اللي يصلح لوراثة الأرض. احنا قاعدين نعلي كنا حكايتين من قبل 1000 سنة يوميا، ما اخذيها وجايبيها بالراديو وبالتلفزيون وبالصحف، ان ابان اخترعوا ساعة او الكندي او ذاك اخترع الدورة الدموية، اكتشف الدورة الدموية. لا متى نظر نعلي شي باربع حكايات، اش يخلصها؟ ها؟ اش بينا احنا الان جامعاتنا شنو شغلها؟ نعم؟ الى اين؟ ليش كون الارض يرثها غيرنا؟ ليش ما احنا وسائل تكون عندنا، نبتكر وسائل نصل بها الى وراثة الارض، نستخرج المعادن بايدينا وننسج النشيج بايدينا ونزرع ونأكل مما نزرع. وهذا هو الذي اراده الاسلام. الاسلام اراد صنع الحياة. نعم، الاسلام الواقع اللي يمجد اليد العاملة، ما يمجد ايد تعيش على انتاج الاخرين. النبي لما يلزم ايد مجلت من العمل يقبلها ويقول انها يد يحبها الله ورسوله، يريد هاي اليد المنتجة المبدعة، يريد الفكر الخلاق، يريد اللي يصلح، يريد اللي يصلح لان يرث الارض. ها؟ هذا الواقع رأي ضخم، هذا مين حمل عليه؟ لكن صور الواقعة مع الأسف، ما أريد شوية، مع شديد العفو، ما أريد أصل شوية إلى هالحد من الحدة فأحمل على بعض حملة القرآن، لا لا، بس القرآن ما يفسر هكذا. من شتم إذا لقينا أن رأي بناء لا نشتم، لا، فعلا الله عز وجل يورث الأرض للصالحين لوراثتها، اللي يقدر يرثها، اللي يقدر ينتج بها، اللي يقدر يأخذ من الأرض ما وضع الله عز وجل فيها من خيرات. فهذا رأي في واقع الأمر، رأي مهم جدا. ولقد كتبنا، يعني قضينا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون، يعني الصالحون لوراثتها. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع، هذا مروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه، أن المقصود بهم أصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه، أن الله تبارك وتعالى وعدهم بأن يرثوا الأرض وأنهم صالحون لوراثتها. الحقيقة هذا يكاد يلتحق بالرأي بالوجه الثالث، لكن زائدا بقيد أنهم أصحاب الإمام المهدي. زين، هذه الحقيقة أنت كل مدة تسمع فرد نعرة أن ذولا اللي يقولون بالإمام المهدي ما يعني ناس خياليين، لا مهدي إلا عيسى ابن مريم، تلقى فرد حكايات. طبعا ذولا اللي كل فترة يهيجون هالكلام، ذولا مساكين، يعني مو شغلتهم، يعني ما مطلعين على تاريخهم ولا مطلعين على فقههم. أنا أكد لك أن ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، وأنه من ولد النبي، وأنه من أولاد علي وفاطمة، يعني الصفات اللي تنطبق على الإمام المهدي سلام الله عليه بالذات، أأكد لك أن الإمام، فكرة الإمام المهدي، يعني الفكرة المجردة الفكرة المجردة عن من؟ مجردة عن الرتوش. نبه لي، مو اكو رتوش تهريجية. الرتوش التهريجية انا ما لي شغل بيها. يعني لما اقرأ لي عند واحد مفسر محترم، اكو فد مفسر محترم يقول الشيعة يجمعون اموالهم كل سنة، الخمس من اموالهم يجيبوه وين؟ يحطوه بالسرداب، هذا اللي يقولون ان الامام مالهم نايم به. تقول له ان السرداب هذا شكبره اللي ياخذ هالقد؟ ها؟ قالها قضية الى 1400 سنة تقريبا. هالقد اموال اولا، مو يمتى شفت لك انت واحد شايل لصرة موديها لها السرداب؟ يا اخي دولة ما يستحون، والله ما يستحون، بالله العظيم ما يستحون، يعني كرامة ما عندهم. اولا فضل، هاي كتبنا، هذه كتب الفقه موجودة. الخامس بند من البنود ينعطى منا العلوي العاطل، يعني اللي ما يقدر يشتغل، المريض اللي يدور شغل ما يلقى، زين ينعطى منا ما يسد حاجته، يكرموه باعتباره ابن النبي، ما ينطوا من الصدقات، ينطوا منه والباقي يرجع الى بيت المال، بيت المال يصرفه بالمصالح العامة، مستشفى، مدرسة، طريق، مؤسسة عامة، هاي مصرف الخمس. خمس يصرف للمصالح الاجتماعية العامة، للخدمات الاجتماعية، يعطى منا العلوي كبند. يعني الآن الفقير ما نعطيه ضمان من الزكاة، الفقير من العلويين نعطيه ضمان من الخمس، والباقي يعود إلى المصالح العامة. هذا هو. أما إحنا نشيل الخمس نجيبه نخليه بسرداب، وهذا إلى 1400 سنة، ومن يطلع صاحب الزمان يستفيد به. يعني هذا شايف له رواية أو شايف له رأي لبعضهم، هذا الرأي طبعا ما يعتد به، ما له قيمة. يا أخي أكو هواية عند كل فرق المسلمين آراء، أكو عند فرق المسلمين كلهم آراء، هذه الآراء في واقع الأمر ما تقدر أنت تقبلها، بعضهم عنده حسن نية، ها؟ فأكو عنده آراء، هالآراء بالذات هواية، ربما يمر إن شاء الله مناسبات أذكر لك بعض الآراء للتدليل على أن تراث المسلمين بيك نظريات ما لها قيمة، ما يعتد بها أبدا. إحنا إذا جينا إلى فكرة الإمام المهدي، بغض النظر عن الرتوش، وخر الرتوش، المسلمين بصورة عامة يقولون نعم بالإمام المهدي سلام الله عليه، بصورة عامة، ها، وكلهم يقولون من ينكر خروج المهدي، ظهور المهدي، فهو كافر، لأن هذا يكذب رسول الله رأسا. فضل شوف سنن أبي داود، أبو داود يقول لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لظهر فيه من ولدي من يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. البخاري ومسلم يذكر هالحديث بها النص، كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم. زين، يأشر إلى الروايات الأخرى في ظهور المهدي، اسمه اسمي، نعم تطي صفاته، عشرات الروايات. ابن حجر يقول بتكفير من لا يعتقد بظهور المهدي. فالإمام المهدي سلام الله عليه وأصحابه هم الوارثون الذين يرثون الأرض، لأن الله عز وجل وعد المؤمنين ووعد الأرض بأن يرثها المؤمنون. زين، والصالحون الذين يحملون رسالة الله. وطبعا احنا عقيدتنا بأن الإمام المهدي إنما يجدد تعاليم القرآن، يعني عندما يبعث، عندما يظهر يجي إلى الغبار اللي نوضع على القرآن، يجي إلى الروايات اللي غطت حقائق القرآن، يجي إلى العبث اللي صار بالشريعة، كله يزيده يوخره ويطلع القرآن بكر، كما نزل به جبرائيل، خالي من الروايات، خالي من التصورات الخاطئة، لأنه أكو عندنا كثير من التحليلات للقرآن والتفسيرات للقرآن بعيدة عن روح القرآن، كثير من الأحكام نعم متأطرة بآراء الفقهاء ما لها علاقة بالقرآن. يعني الفقيه خالع رأيه، ما يذكر لك رأي القرآن، يذكر لك الشيء اللي بدماغه. زين، هاي كله يوخره ويطلع لنا القرآن بكر، السنة النبوية بكر، يعني يحمل دين محمد. نعم، هؤلاء هم الصالحون. نبه لي. إذن في واقع الأمر هؤلاء إنما نعتهم القرآن بالصالحون لأنهم سيحملون القرآن غضا بكرا وسيرثون الأرض، والمسلمين كلهم يعتقدون بهذا. وكل الاعتراضات، كل الاعتراضات انحسرت، كلها انهزمت أمام إصرار المسلمين. والروايات الصريحة الموثوقة المتواترة بالنقل عن النبي صلى الله عليه وآله بأن الله عز وجل سيبعث المهدي من آل محمد وسيحمل لواء الإسلام وسيطهر الأرض من درن الشرك وسيرفع لواء لا إله إلا الله. زين، المسألة يعني مو مسألة أماني ولا مسألة عملية تعويض أن الإنسان يعيش واقع فاسد، وهذا الواقع الفاسد اللي يعوض عنه بيش؟ يعوض عنه بتصور أنه راح يطلع واحد يصلح الأوضاع الفاسدة. لا لا، مو عملية تعويض، وإنما عملية إيمان بالنصوص. زين، إذن الأرض يرثها الصالحون، يعني يرثها حجة آل محمد عندما يحين أوان ظهوره، عندما يخرج، عندما يأذن الله له ليخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا. الروايات تقول تخرج الأرض في لذات كبدها، يكثر الخير حتى يصبح الإنسان ما يسأل عن النقد، تنعدم غاية النقد. نعم، يعم العادل، يطلع بطبيعة، يقيم العادل قطعا بلا شك، ها، يقيم العادل ويدحض الظلم. أول ما يرد، يقولون يرد إلى ظهر الكوفة، يقف طويلا هناك، يصلي ركعتين في محراب جده أمير المؤمنين، ثم يؤوب يعرج على النجف ويؤوب إلى كربلاء. ها، حتى تقول الروايات أن يقف يسترجع واقعة الطاف وماذا جرى. وين؟ كيف يسترجعها؟ يعني يعيد إلى ذهن صور من ذكريات، من تلك الذكريات المؤلمة التي مرت على آل محمد، ذيك الذكريات، ها، الآلام، يستذكرها، يسترجعها، ما جرى بواقعة الطاف. يقف على قبر الحسين مؤبنا جده ومستذكرا ما جرى على هذا التراب الطاهر. ولذلك خاطب الدعاء، في خاطب دعاء الندبة يقول: هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى. زين، يأتي ماذا يصنع؟ يقف على هذا القبر، يمد يده، يستخرج عبد الله الرضيع. وأتخطر من أجل هذا يوقف لسيد حيدر الحلي، ذكر بهذا الجانب، يقول: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع؟ أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت ضلوعه ورضعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. أقول له سيد حيدر، هو من اللي قال لك أن الإمام بارحة عن ذهنها الصور؟ أبدا، ما تزال هاي الصور تعيش بذهنه، صورة سقوط جده الحسين من على جواده إلى الأرض هو يصورها إن بزيارة الناحية. يقول: فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، اختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، يا جد واسرى جوادك شاردا، محمحما باكيا وبالظليمة داعيا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا، وسرجوا عليه ملويا، برزنا من الخدور ناشرات شعور، على الخدود لاطمات، وبعد العز مللات، وإلى مصرعك مبادرات، حنت فلام ترى مثله النوايح، إذ ليس مثل فقيدين فقيدا، نادت فقطعت القلوب بشجوها. لكن من تضم البيان.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي، ألم زادي.
أدعوك ربي تنير دربي، وتهدي قلبي إلى الرشاد،
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني، من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي، وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي، ألم زادي.
السميع رب العباد،
رب العباد.
أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني وغوثي،
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. الانقلاب العسكري في السودان والسيناريوهات القادمة محور حديثنا في هذا اللقاء. الانقلاب العسكري في السودان والسيناريوهات القادمة محور حديثنا في هذا اللقاء. أما ضيوفنا الدكتورة سهام عزوز والأستاذ سامي الشناوي الخبير السياسي من السودان. نعم، الدكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية في شؤون شمال أفريقيا ستكون معنا من بيروت. أما الانقلاب العسكري في السودان فقد أطاح بالحكومة الانتقالية وزج بمعظم مسؤوليها، لا سيما من الحراك المدني في غياهب الاعتقال، فيما واجهت قوى سياسية وشعبية كثيرة الانقلاب عبر الاحتجاج في الشوارع. فمنذ الإطاحة بنظام عمر البشير في نيسان 2019 انتهت الأمور في السودان إلى سيطرة العسكر بدعم إقليمي ودولي على مقدرات هذا البلد، رغم تشكل حكومة مؤقتة من خليط مدني وعسكري تدير البلد لفترة انتقالية قصيرة تنتهي بإجراء انتخابات وتشكيل حكومة. إلا أن رئيس هذه الحكومة عبد الله حمدوك ووزراءه باتوا بين ليلة وضحاها خلف القضبان، فيما أصبح البرهان ذلك الرجل الذي كانت له اليد الطولة في إلحاق الخرطوم باتفاقات أبراهام التطبيعية حاكما بأمره بتزكية إماراتية سعودية. فمنذ توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين العسكري والمدنيين في آب 2019 بحضور رموز الدول التي قادت الثورة المضادة في العالم العربي، بدت الكفة منذ اللحظة الأولى مائلة لصالح العسكر. واليوم وبعد هذا الانقلاب العسكري فإن الشعب السوداني متفق على ذهاب العسكر وتشكيل حكومة مدنية تمثلها قوى الحرية والتغيير وشباب الثورة السودانية وكل القوى السياسية الفاعلة على الساحة، وبالتالي فإن الصراع الآن دخل مرحلة حرجة جدا. وربما يكون لعبد الفتاح البرهان غطاء دولي وإقليمي يعتمد عليه، لكن قوى الحرية والتغيير لديها الشارع السوداني وبعض المنظمات الدولية والحلفاء في الخارج، وإذا ما استمر ضغط الشارع وأصر المواطن على المطالبة بحقوقه فإن الاتحاد الأفريقي والمجموعة الدولية ومعها الكيان الإسرائيلي والمخططون أو المخططين للانقلاب سيرضخون لذلك، وأن السلطات سترضخ بالنتيجة لخيار الشعب السوداني، رغم أن الحراك الشعبي يحتاج إلى اتحاد أكثر من أجل تطبيق مطالبه. وبصورة عامة فإن المرحلة القادمة ستفرض قيادتها بنفسها، وإذا ما اتحد الشعب وواصل عصيانه فإنه سيفرض على الأطراف الداخلية والخارجية قواعد جديدة للعبة، وبالتالي فإن إرادة الشعب هي التي تستطيع تغيير مجريات الأحداث.
حدث وحوار. برنامج سياسي يتابع الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
ولتسليط المزيد من الأضواء على الأحداث في السودان نرحب بالزميل طارق أبو شورة مراسلنا من العاصمة الخرطوم. الزميل طارق، حياك الله، أهلا بك في لقائنا.
مرحبا بك محمد.
الله يسلمك. سيد طارق، بداية لو تضعنا في الأجواء في الساحة السودانية، هذا الانقلاب خلفياته وتداعياته الآن وانعكاساته على الساحة السودانية.
نعم، يعني هذا الانقلاب الذي حدث في السودان كان متوقعا من خلال ترتيبات مسبقة، إذا رآها أي شخص يعرف أن هنالك شيئا سيحدث في القريب العاجل، وقد حدث. كانت هنالك ترتيبات، كان هنالك انقلاب، يقول العديد أنه كان شيء مفتعل. أيضا بعده مجموعة من ما يسمون بالإرهابيين وفي وضح النهار، وبعدها يظهر فريق عبد الفتاح البرهان ونائبه حميتي ليظهروا بمظهر الأبطال، يريدون أن يرسلوا رسالة بأن الجيش هو الذي يحمي هذه الثورة.
نعم.
وقبله أيضا كانت هنالك خلافات وتجاذبات وتشظي أيضا في المكونين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية، وتصاعدت. وتحدث الفريق البرهان في أكثر من محفل بأن الجيش هو الوصي وهو الحامي للشعب السوداني. هي أن أذاع البيان وهو بمثابة الانقلاب على الثورة السودانية، والتي كان شعارها وما زال حرية سلام وعدالة، وقام باعتقال العديد من المكون المدني في الحكومة الانتقالية والقيادات السياسية والناشطين السياسيين، بل حتى من الإعلاميين تم اعتقال العديد منهم. وهذا هو الوضع الآن، الشوارع الآن تشتعل، هنالك مسيرات وتظاهرات بدأت منذ اليوم الأول للانقلاب وما زالت مستمرة، هدأت الآن قليلا، ولكن التروس في كل الشوارع الرئيسة في العاصمة الخرطوم وداخل الأحياء أيضا، هنالك كر وفر ما بين الشارع السوداني وما بين العسكر، هنالك إطلاق للرصاص الحي، هنالك إطلاق للغاز المسيل للدموع، هنالك الحديث عن 12 شهيد الآن و157 من الجرحى، وبعضهم حالته خطيرة. هذا هو الوضع الآن. وأيضا هنالك تحضيرات منذ اليوم للثلاثين من أكتوبر القادم، ستكون هنالك مسيرة قوية مثل ما يتحدث تجمع المهنيين وكل الأحزاب السودانية. أيضا نستطيع أن نضيف أن الحياة، يعني ربما نستطيع أن نقول إنها توقفت تماما. هنالك عصيان مدني من العديد من الوزارات، اتحاد المصارف، ليست هنالك بنوك تعمل الآن، وهذا هو الوضع الآن، إعلان للعصيان المدني.
طيب طارق، لو سمحت لي، يعني هناك من يقول بأنه يعني التغيير الذي حصل في عام 2019 وأطاح بحكومة البشير أيضا كان بشكل أو بآخر بمثابة انقلاب، وشارك فيه حتى يعني هذا الانقلابيون اليوم أيضا، هم أيضا كانوا من جزء من ذلك الحدث والتغيير. لماذا هذا التكرار في السيناريو؟
التكرار هذا السيناريو مختلف عن 2019. كانت هنالك ثورة شعبية قام بها الشعب السوداني.
نعم.
ولكن الخطأ الذي وقعوا فيه وهو ما أقر به المدنيون الذين جاءوا على سدة الحكم والناشطون أيضا والعديد من الثوار، أنهم قاموا بالتوقيع على الوثيقة الدستورية والتي أتت بمشاركة العسكر في الحكم. يعني الثورة عندما قامت كانوا يريدون أن يكون الجيش في سكناته في الدفاع عن أراضيه، هنالك أراضي محتلة في حلايب تحتلها مصر، هنالك منطقة الفشقة على الحدود الشرقية. هذا كان هو عمل الجيش السوداني الذي من المفترض أن يقوم به فقط، وليس أن يحكم، أن يحكم المدنيون فقط.
نعم.
والجيش يكون في سكناته، كان هذا هو الوضع. ولكن الخطأ الذي وقعوا فيه كما يقولون أنهم وقعوا هذه الوثيقة الدستورية والتي أتت وبالا عليهم الآن بهذا الانقلاب.
نعم، شكرا جزيلا لك الزميل طارق أبو شورى مراسلنا من الخرطوم. طابت أوقاتكم بكل خير، نبقى في الساحة السودانية وفي الخرطوم، ومن هناك نستمع إلى الأستاذ سامي الشناوي الخبير السياسي السوداني للحديث معه حول التطورات في الساحة السودانية، الانقلاب العسكري في السودان والسيناريوهات القادمة في لقائنا هذا حدث وحوار. سيد سامي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم وسعيد
بحضرتك. الله يسلمك أستاذ سامي، ما طبيعة الانقلاب العسكري في السودان ومصير الحكومة الانتقالية بداية؟
طبعا ما حدث في السودان كان هو مفاجئا بكل المقاييس لحتى المحللين الداخليين في الإقدام على هذه الخطوة، بعد أن كانت هناك وثيقة بالسورية حاكمة، بعد أن كانت هناك حركات سلاح مسلح موجودة، بعد أن كانت هناك أيضا الأمور تسير في اتجاه التهدئة للأوضاع الداخلية في السودان، ولكن في الآونة الأخيرة بعد أن اشتدت الأزمات تحديدا السياسية على وجه الخصوص في السودان بجانب إقلاق شرق السودان من بعض الذين لديهم بعض المطالب السياسية في هذا الإطار، وكذلك أيضا مطالب اقتصادية، وعملية الانقلاب كانت بكل تأكيد ما قبلها كانت الأمور تسير في هذا الاتجاه. اشتداد الخلافات أيضا ما بين الحاضنة السياسية فيما بينهم هو أيضا ما عجل بهذه الخطوة التي قام بها قائد الجيش السوداني. بالتأكيد هذه الخطوة لها ما بعدها في السودان، لها الكثير جدا من الإقليمية والمحلية والدولية والتداعيات في هذا الإطار. بالتالي أعتقد أن المشهد الآن في السودان هو أكثر تأزيما من قبل، يعني هذه الخطوة بكل تأكيد لن تكون هي الحل النهائي، بالتأكيد بجانب ما نراه الآن من خلال التمول في الشارع السوداني من خلال احتجاجات المتواصلة، من خلال التدريس في شوارع الخرطوم وعمليات الكر والفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية، كلهم طبعا ينبي بأن هذه الأزمة هي قائمة ومسترحلة في الشارع السوداني.
نعم، طيب يعني أنت كمراقب للساحة السياسية في السودان، ما الدليل الواضح لديك على هذا الانقلاب؟ ما الهدف بالحقيقة من وراء هذا الانقلاب؟
اشتدت في الأونة الأخيرة الأزمات السياسية بين فرقاء الحكومة. هذه الوثيقة السورية التي كانت حاكم في السودان ظلت منذ التوقيع عليها بأن الفرقاء السودانيين توافقوا على هذه الورقة أو هذه الوثيقة، ولكن النفوذ ظلت دائما تشير إلى ما يعتمد في داخلها من فقدان الثقة بين المكونين العسكري والمدني. هذا من جهة. حتى داخل الحاضنة السياسية تجد أن الثقة معدومة تماما بحسب التباينات الكبيرة داخل مكون الحرية والتغيير من أقصى اليمين لأقصى اليسار إلى الوسط. هذه التباينات عجلت بهذه الخطوة بكل تأكيد، بجانب أقل فقدان الثقة في المحيط الكلي لهذه العملية السياسية. إذن ظلت الوثيقة أيضا يخصم منها هنا وهناك، ظلت الخطوات كثيرة جدا يعني تم الاعتداء عليها أكثر من مرة. هذا كله بكل تأكيد يعني قزم هذه الوثيقة وجعلها غير مقدسة بحكم أنها كانت يمكن أن تكون هادية لسلام السودان، هادية لاستقرار السودان، ولكن بسبب التجاوزات من هنا وهناك، أنا لا ألوم أحد على الآخر ولا أفضل أحد على الآخر، ولكن التجاوزات من المكون العسكري، من كذلك خاصة من كل عسكري عندما أمل العلاقات الخارجية وما إلى ذلك، وقالوا أنه دعت على الوثيقة السورية. أيضا المكون المدني تجاوز الوثيقة السورية في المجال، خاصة في أنه لم يلتزم بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة. هذه من جهة. بالتالي الوثيقة السورية انتهكت في أكثر من مرة ومن أكثر من جهة، يعني الشركاء فيما بينهم لم يكونوا حريصين على أن تكون هذه الوثيقة مبرأة وحاكمة لهم. بالتالي بدأت من هنا الخلافات، اشتدت الأزمة أكثر وأكثر حينما حدث التراشق ما بين المكونين على الملأ، تراشقات إعلامية مباشرة، تراشقات وتلاسنات على الهواء الطلق، محاولات انقلابية متكررة، كان كله طبعا كان يعني لا يصب في مصلحة سريان الأمور إلى طريق صحيح وكذلك إلى الانتقال الديمقراطي السلس في السودان. بالتالي وسط كل هذا الذي ذكرناه الآن هو الذي أوجد الحالة السودانية التي عليها الآن، كأنما نريد أن نقول في هذا الإطار كأنما ثورة شباب ديسمبر يريد أن تبتدي من جديد بحسبان أننا نقرأ ما في الشارع من خلال التدريس والاحتجاجات المتكررة وما إلى ذلك، أيضا تشير إلى أن هذا الشارع الثوري هو رافض لهذه الخطوات بحسبان أنها انقلاب كامل الدسم بحسب ما قالته وزارة الإعلام السودانية المنحلة بحسب ما قاله الطرف الآخر. أيضا ما أشار إلى أن هذه الخطوة هي غير مقبولة للشارع أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدان لم يكن في الخطوة التي تليها، بالتالي عندما تم يعني اقتياده أو حراسة فرض الحراسة المشددة عليه، كل ذلك طبعا بكل تأكيد يشير إلى الشارع أن هناك أزمة حقيقية في الشارع السوداني، يشير إلى أن هناك أزمة سياسية في السودان. بالتالي وصل كل هذه الأشياء.
طيب نعم، طيب سيد سامي لو سمحت، يعني أكيد أنك لا تختلف مع من يقول بأن هناك عامل خارجي أيضا في هذا الانقلاب، ماذا تقول بشأن العامل الخارجي، التدخلات الخارجية التي أوصلت الأمور في السودان إلى هذا الحال؟
عزيزي، أنا دائما ما أذكر دائما حتى في كتاباتي في كل شيء أن التعويل حتى من كل الجوانب على العامل الخارجي هو نقطة ضعف داخلية، بالتالي الخارج دائما ما يبحث عن مصالحه، هذا امر لا مناص له. اوكي، الخارج يبحث عن مصالحه باي ثمن، ولكن المعضله الاساسيه تقع عندما انت تفرز داخليا، اذا انت من خرجت هذا الامر بيدك وليس الاخرين.
نعم،
العامل الخارجي يريد مصالحه، هذا شيء طبيعي جدا جدا ولا يلام عليه، انما يلام الداخل الذي يمكن ان ينفذ اجنده لا تتماشى مع السياسه الوطنيه.
الآن فيما يتعلق بهذه الأحداث الأخيرة، يعني في هذا الانقلاب، ماذا عن العامل الخارجي في هذا الانقلاب؟
أنا كما ذكرت لك في هذا الإطار، ولاحظنا اليوم من خلال الإدانات من بعض الدول، تعليق المساعدات من بعض الدول، الخطابات التي تدعو التهدئة في هذا الإطار من بعض الدول، العملية متباينة في كل الأحوال، والعالم دائما يقف مع القوي في كل الأحوال. بالتالي التأويل الخارجي هو ليس صحيحا في هذا الإطار، دائما السودانيون أو حتى الدول فيما بينها دائما الناس تركز على تمتين ثقتهم الداخلي، هو طبعا هذا الذي ليس لا يمكن أن يسمح للتمدد الخارجي، والمصالح الخارجية موجودة، نحن لسنا نعيش في جزيرة معزولة في هذا الإطار، هذه جزئية مهمة جدا جدا، ولكن أكرر دائما إذا فرطت في الداخل سيستغل هذه الفرصة العالم الخارجي العالم المحيط بك لمصالحه.
طيب، يعني هناك من يقول بأن الحكومة السابقة التي تم الانقلاب عليها وأطيح بها لم تكن بالمستوى المطلوب من ناحية يعني الولايات المتحدة وأطراف ما سمي باتفاق أبراهام وهو اتفاق التطبيع، وبالتالي أريد لطرف أن يكون أكثر جدية في هذا وهو ما يتمثل بالسيد البرهان، ماذا تقولون في ذلك؟
هذا ما تم يعني في هذا الإطار تحديدا، الوثيقة الدستورية الحاكمة كانت قد رهنت العلاقات الخارجية، مسألة التطبيع، مسألة كل شيء، ليس التطبيع تحديدا ولكن العلاقات الخارجية بصورة عامة إلى المكون المدني، ولكن حصلت يعني كما ذكرت لك من الأول أن هذه العملية عندما تم تطبيع العلاقات والذهاب للزيارات الخارجية من قبل رئيس السيادة حينها وقائد العام للجيش الآن، من هنا بدأ التمزيق للوثيقة الدستورية. هو طبعا هنالك كانت مفارقة عجيبة جدا في الحكومة السابقة، المفارقة القريبة أن هنالك أيضا المؤسسة هذه العسكرية تحتفظ بعلاقات خارجية لوحدها، تحتفظ بأدوات تواصل خارجي لوحدها بجانب المكون المدني، تحتفظ بالجانب الذي من المفترض بحسب الوثيقة الدستورية أن يكون هو في هذه الخطوة. بالتالي هي بدأت المشاكل والأزمات في السودان مبكرا في هذا الإطار، بدأت الخلافات مبكرة، انعدام الثقة الذي بدأ منذ توقيع الوثيقة السورية هو الذي أوجد ما الحالة السودانية ما عليه الآن.
الأستاذ سامي الشناوي الخبير السياسي من السودان، شكرا جزيلا لك. رسالة الأخ سيد أمين الموسوي من العراق.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الأوضاع في السودان منذ سقوط نظام البشير بالضربة القاضية من قبل السعودية والإمارات ومصر إلى الآن الأوضاع في اضطراب، ويعني مع الأسف يعني التحرك الشعبي الذي حصل أيضا سرق من أطراف سياسية معروفة، ودخلت إسرائيل على الساحة، والآن إسرائيل تتبنى بشكل أو بآخر الانقلاب العسكري، انقلاب عبد الفتاح البرهان هذا الذي كان هو قائد قوات السعودية في قائد قوات السودانية في اليمن. وهذا الذي حصل الآن هو محاولة لتكريس سلطة البرهان وترسيخ وجوده في السودان حتى ينفذ الأجندة الأمريكية والإسرائيلية. وإلا يعني لماذا حصل الانقلاب بعد مجيء المبعوث الأمريكي بيوم يحدث هذا الانقلاب؟ وأمريكا الآن تروج وتصور للعالم أنها ضد هذا الانقلاب وأنه معاكس للدستور والقانون الدولي وإلى آخره، ولكن هل يعني البرهان عنده الوطنية الكافية لكي يقوم بحركة معاكسة لتوجهات أمريكا والسعودية والإمارات ومصر وإلى آخره؟ هذا حقيقة هذا من نسج الخيال، نحن لسنا يعني مغفلين إلى هذه الدرجة حتى تنطلي، ولا حتى الشعب السوداني الشقيق الذي عليه أن يهب ويستعيد هويته ويستعيد دوره ويستعيد دولته التي سرقت منه في غفلة منه في يعني تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية. وهو حتى البشير دفع ثمن ولاءه واجتماعه في أحضان السعودية والإمارات وزجه لجيش السودان في تون حرب اليمن التي لم تجني منها السعودية سوى الخزي والعار، هي والإمارات ومرتزقتها الآن يتقاتلون فيما بينهم. فعلى الشعب السوداني أن ينهض ولا تنطلي عليه هذه الألاعيب، وعلى النخب السياسية الحرة في السودان أن توحد صفها وتستعيد زمام المبادرة ولا تسمح لهؤلاء المتصيدين بالمال العكر وللقوى العمالة والخيانة أن تعبث بمصالح السودان وأمن السودان وشعب السودان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا لسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. ساهم أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج حدث وحوار. الانقلاب العسكري في السودان لم يكن يحدث لولا الضوء الأحمر من أمريكا، والغرض من هذا الانقلاب هو السيطرة على الوضع في السودان وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية لإقامة دولة مستقلة في القرار. أما الإدانات الصادرة عن أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الغربية فهي إدانات شكلية، فالأجندات الأجنبية هي من تتحكم بالسياسة السودانية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. وهذه مساهمة أيضا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. السودان وكما يقول المثل لهو في العير ولهو في النفير. السودان بلد مقسم مهلهل، اقتصاد متدهور، أما مستقبله أي السيناريوهات مزيدا من الانقسام مزيدا من الضعف الاقتصادي. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. مساهمة أيضا من الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول فيها: في الانقلاب العسكري في السودان اعتقل الجيش السوداني فجر الاثنين عددا من المسؤولين المدنيين في الحكومة والمجلس الانتقالي، من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزوجته. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، الانقلاب العسكري في السودان والسيناريوهات القادمة، محور حديثنا في هذا اللقاء. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية في شؤون شمال أفريقيا من بيروت. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم وتحية لكل الأخوة العاملين في البرنامج.
حياكم الله. دكتور، كيف تابعتم الانقلاب العسكري الذي حصل في السودان وسيطرة العسكر هذه المرة على كل مقاليد الحكم في البلاد؟
طبعا بالنسبة لما حصل في السودان في الحقيقة هو كان متوقعا، يعني هناك كلام منسوب لمحمد حمدان دبلو والملقب بحميدتي وهو قائد الدعم السريع، سرب له حديث في تسجيل في شهر حزيران الماضي قال فيه حرفيا يعني ما نغش روح أي تغيير، التغيير هو دخول عمر البشير وقيادات النظام السابق للسجن، لابد أن نكون واضحين في هذا الموضوع، نحن من أدخلناهم. هذا الكلام في الحقيقة هو أصدق تعبير عما آلت إليه الأوضاع في السودان الآن. يعني سنتين ونصف من الشد والجذب منذ إطاحة نظام عمر البشير في نيسان 2019 طبعا انتهت إلى إحكام العسكر المدعوم خليجيا وللأسف من قبل الكيان الصهيوني قبضته على البلاد. طبعا البرهان هو قائد المجلس وحميدتي بنام الأمور فيما قيل طبعا أنه المجلس السيادي الانتقالي. كان هناك وكان واضح أن هناك مشروع للعسكر لبسط نفوذه الكامل وسيطرته الكاملة على البلاد. طبعا للأسف الشديد حتى عبد الله حمدوك الذي ووزرائه الذين كان من المفترض أنهم يمثلون المدنيين أو السلطة المدنية في السودان، هم اليوم بعد هذا الانقلاب المعلن هم الآن خلف القضبان، فيما أصبحت اليوم واضحة اليد الطولة في إلحاق الخرطوم للأسف بمسار التصدير مع الكيان الصهيوني. وأصبح العسكر الذي ذهب في هذا المسار هو المسيطر الأول على الدولة. طبعا بمباركة للأسف من قوى خليجية واضحة معروفة على رأسها السعودية والإمارات ومصر. هذا دليل على أن الأزمة ليست فقط هي أزمة حكم وإنما هي يعني أزمة وجود. اليوم الكيان السوداني ككل هو مهدد بالتقسيم ومهدد بالحرب الأهلية ومهدد بالفوضى، وهذا كله يأتي في إطار تداعيات للأسف تداعيات إمضاء هذه المجموعة على اتفاق التصديع مع الكيان الصهيوني الذي أصبح اليوم يتحرك في السودان بشكل واضح وصريح.
هل نفهم من كلامك الدكتورة سهام بأن يعني يراد من الفريق الجديد أن يكون أكثر جدية وفاعلية في قضية التطبيع؟
طبعا هذا مؤكد، لأن طبعا هذه الأزمة التي بدأت منذ أشهر في الحقيقة تظهر ملامحها بشكل سريع بين السلطة المدنية والمجلس السيادي، كشفت في الحقيقة عن نقاط عدة نقاط. يعني أولها أن ما حصل من توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين الذي وقع في آب 2019 لم يكن إلا مسرحية. بالنهاية المدنيون وعلى رأسهم حمدوك لم تكن لديهم سلطة فعلية في إدارة البلاد، وإنما كانوا مجرد صورة أو مشهدية حتى ترضي الشارع السوداني وتطمئن الشارع السوداني الذي يرفض في أغلبيته حكم العسكر. طبعا بعد التجربة المريرة التي عاشها لسنوات وسنوات مع حكم البشير، الشعب السوداني يتطلع إلى حكم مدني منتخب ديمقراطي يغير النظام، يعمل على تطوير المؤسسات إلى آخره، يحقق مطالب شعبية كانت واضحة في الحقيقة في الحراك الشعبي في بداية الثورة السودانية. ولكن للأسف ما حصل أكد أن السلطة والقيادة هي في يد العسكر، وأن هذه المجموعة المدنية لم تكن سوى صورة شكلية فقط لطمأنة الرأي العام وربما لحماية مفاعيل أي احتقار في الشارع السوداني.
نعم. طيب دكتورة سهام، يعني فيما يتعلق